إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام المولى جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، روى النسائي في سننه من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان، فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. فهذا الحديث يبين ويوضح مدى عظمة هذا الشهر، والذي ميزه الله عن باقي الشهور بالخير والبركة، فهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله جل في علاه. واعلم يا عبد الله أن رفع الأعمال إلى الله له حالات ويكون على فترات، فهناك الرفع اليومي الذي به ترفع الأعمال إلى الله في اليوم مرتين، وذلك عند تعاقب ملائكة الليل وملائكة النهار، ففي هاتين الوقتين يرفع العمل إلى الله في اليوم الواحد. وهناك الرفع الأسبوعي، ترفع الأعمال في خلال الأسبوع في يومين اثنين، في يوم الاثنين والخميس، قال عليه الصلاة والسلام: تعرض أعمال الناس إلى الله يوم الاثنين ويوم الخميس. وهناك الرفع السنوي، ولا يكون ذلك إلا مرة واحدة، وهو في شعبان، في هذا الشهر الذي نحن نستظل في ظله ونتقلب بين أيامه ولياليه، ففي هذا الشهر ترفع فيه الأعمال، كما قال عليه الصلاة والسلام: وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. ومن هنا كان ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يحرص، وخاص في هذه الفترات، في فترات رفع الأعمال، أن يكون متلبساً بالأعمال الصالحة. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم عن نفسه قال: وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يقول الإمام العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى قال: فمن كان حينئذ في طاعة وكلامه يتعلق بمسألة رفع الأعمال إلى الله، قال: فمن كان حينئذ على طاعة بورك له في رزقه وبورك له في عمله. فالله الله يا عبد الله، باغتنام هذه الأيام بالتقرب إلى الرحمن بصالح الأعمال، فهذا شهر يغفل عنه الكثير من الأنام، فمن الناس من هو في شعبان منشغل بالشركيات من شد الرحال إلى المزارات، فيتقرب لها بالقربات، فيذبح القرابين ويستنجد بالأموات. ومن الناس من هو في شعبان منشغل بالبدع والمحدثات من أداء طقوس وأذكار ما أنزل الله بها من سلطان. ومن الناس من هو في شعبان منشغل بفعل السيئات بارتكاب الذنوب والمعاصي والموبقات والإقبال والإنكباب على الملذات والشهوات، فأكثر الخلق لم يعطوا لشعبان حقه وقدره من الإعظام، فلم يرفعوا له رأسا ولم يلقوا له بالا. وقد كان من شأن سلفنا الصالح الاهتمام بمثل هذه الأيام بطاعة الرحمن جل في علاه، بالإقبال على الطاعات والعبادات من أداء الفرائض والواجبات، والإقبال على النوافل والسنن والمستحبات. كان عمرو بن قيس الملائي رحمه الله إذا دخل شعبان أقفل حانوته أي محله، وأقبل وتفرغ لعبادة ربه، وكان يقول: طوبى لمن أصلح نفسه في شعبان، طوبى لمن أصلح نفسه في شعبان. وكان سلم بن كهيل رحمه الله تعالى يقول: شعبان هو شهر القراء، هو شهر القراء. لذا علينا عباد الله جميعا، بما أن الله جل وعلا مد في أعمارنا بحضور هذا الشهر المفضال، أن نبذل ما نستطيع من فعل طاعات وعبادات، سواء أكانت لازمة أو متعدية لغيرنا. وعلينا أن نعلم عباد الله أن من أعظم الطاعات التي ينبغي أن يحرص عليها المسلمون وخاصة في هذا الشهر ما كان عليه هديه عليه الصلاة والسلام، وذلك من الحرص على كثرة الصيام. فها هو أسامة بن زيد يتعجب فيقول: يا رسول الله، لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم في شعبان. وثبت في الصحيح من حديث عائشة أنها قالت: ما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وجاء في رواية أنها قالت: كان يصوم شعبان إلا قليلا. وإن العلماء إزاء هذه الأحاديث الوفيرة الدالة على ما كان من كثرة صيامه عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر أن حرصوا على معرفة الأسباب، ما هي الاحتمالات التي أودت برسول الله بأن يعتني في هذا الشهر بكثرة الصيام. فكان مما ذكروه من العلل، قالوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تكون عليه نوافل من صيام فلا يستطيع أن يؤديها في وقتها فيؤخرها فيقضيها في شعبان. وفي هذا تنبيه، تنبيه لنا إلى أن من كان عليه أيام من رمضان فهو أولى وأجدر وأحرى أن يبادر إلى قضائها في هذه الأيام. فكم من رجال، وأكثر ما يكون عند النساء من أيام عليهن من رمضان فيتقاعسن في فعلها، فعليهن المبادرة قبل دخول رمضان التالي، فهذا أوان القضاء أي في آخر مراحله. وذكر العلماء أيضا من أسباب كثرة صيامه في شعبان ما مضى ذكره، أنه شهر ترفع فيه الأعمال، فيحب نبينا صلى الله عليه وسلم أن تكون صحيفة أعماله ترفع إلى ربه وهي محفوفة بالصيام، وهي من أعظم العبادات وأجلها. ومن الاحتمالات المذكورة التي ذكرها العلماء في سبب كثرة صيامه في شعبان، قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من أمته التمرن على الصيام، وإن هذا لمفيد جدا في حق من لم يتمرس على الصيام أو من سيلزم بصيام رمضان في هذا العام. فإن من أمثال هؤلاء وهؤلاء متى ما دخلوا على رمضان فلربما يجدون من الصعوبة في أدائه وفي إتمامه وصيامه، إلا أنهم لو عودوا أنفسهم في مثل هذه الأيام على صيام أيام من شعبان فإن ذلك يجعلهم على قدرة تامة في دخول رمضان بكل أريحية وبكل سهولة من غير ضرر ولا مشقة. فالله الله يا عبد الله، الحرص على صيام أيام من شعبان تأسيا برسولنا عليه الصلاة والسلام. واعلموا عباد الله أن ما جاء من حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، أن هذا الحديث قد صرح الكثير من الحفاظ والنقاد على إعلاله وعلى التصريح بضعفه، وأنه ليس صالح للحجية، بل إن منهم من صرح بنكارته. ومن الأئمة الذي أعلوه من كبار أئمة الحديث كالإمام أحمد وأبي زرعة وعبد الرحمن بن مهدي وابن معين وجماعات كثر من أئمة الحديث على تضعيف الحديث وتوهينه، فلا يصح قوله صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وبهذا نعلم عباد الله والقول الصواب في هذا الباب إلى أن شعبان متاح لك صيامه من أوله إلى آخره، إلا أنك لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. عباد الله، ومما يجر التنبيه إليه إلى ما يتداوله بعض الناس من ذكر فضائل لشعبان، وذلك كتخصيص بعض العبادات وبالأخص في ليلة النصف من شعبان، كمن يحدث للناس أذكارا وأورادا أو قراءة سور معينة، أو من يخص ليلة النصف من شعبان يخصها بقيام من دور سائر الليالي والأيام، أو أنه يقوم بفتح المساجد لاستقبال رواد، أو ممن ينشأ للناس صلوات مخترعة كالصلاة الألفية وغيرها من البدع والمحدثات، فإن هذا مما يستشنع على صاحبه، وكل عمل ليس عليه سنته صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه. فلا بدع ولا محدثات في شعبان، وإنما أكثر ما يذكر كما اجتهد فيه جماعة من العلماء واستظهروه مما يحكى في ليلة النصف من شعبان ما جاء في بعض طرق السنة، ما جاء عند ابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت الليلة النصف من شعبان إن الله ليطلع على العباد فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا ولا لمتشاحن. وهذا الحديث حسنه جماعة من العلماء كالهيثمي وهكذا العلامة الألباني. ففي هذا الحديث إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو متشاحن، فهذان الصنفان لا يغفر الله لهما، من كان على كفر وردة ومن كان على شحناء وبغضاء كالعاقل والديه أو قاطع لصلة أرحامه أو مهاجر لقرابته أو متخاصما مع جيرانه أو متشاحن مع أحد من المسلمين لا لشيء وإنما لدنية دنية، فهؤلاء خرجوا من مغفرة الله والتي ستشمل جميع خلقه إلا من كان مشاحن. فهذا يذكر كما يذكره جماعة من العلماء في ليلة النصف من شعبان، وأما ما عداه وما سواه من تخصيص عبادات وطاعات ما أنزل الله لها من سلطان. أقول قولي هذا واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والحمد لله على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي لرضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وصحبه. أما بعد، فلازلنا عباد الله في هذا المقام في ذكر ما ينبغي على كل مسلم ومسلمة الحرص عليه، وذلك بالإقبال على الطاعات والعبادات اغتناما لهذا الشهر المفضال والذي فيه ترفع الأعمال. وأيضا مما ينبغي أن نحرص عليه في هذا الشهر هو إعداد العدة باستقبال رمضان، هذا الضيف العزيز الذي دنا وصوله وقرب أجله، فلله الحمد من قبل ومن بعد. وإن إعداد العدة واستقبال رمضان لست أعني بالذي عليه الكثير من الخلق من المسارعة إلى شراء الطعام وإلى تكديس المواد وشراء ما لذ وطاب من المأكولات والمشروبات، وإن كان هذا كله من الأمور الجائزة المباحة، إلا أني أعني باستقبال رمضان بما جاء في شرعنا وما دلت عليه الأدلة. فمن إن من أعظم ما يستقبل به رمضان وعدته تكون في مثل هذه الأيام ما يكون من الفرح بقدومه والاستبشار بدنوه، ويظهر هذا الفرح أول ما يظهر في صميم قلوبنا، ومن ثم يظهر ذلك في تقاسيم وجهنا وفي عبارات ألسنتنا. قال سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فسر المفسرون الرحمة هنا بدينه وشرعه. قل بفضل الله وبرحمته أي بدينه وما أنزل الله جل وعلا من أركان وشرائع، فإن من العبادات العظيمة والمقامات الحميدة التي ينبغي أن يتصف بها المسلمون جميعا الفرح، الفرح بكل ما أوجبه الله جل وعلا علينا من دين وشريعة. ومن هنا استحب كثير من العلماء التهنئة بقدوم رمضان، وأن ذلك من الأعمال المشروعة لما فيها من الفرحة والبهجة بقدوم هذا الشهر المفضال. وإن هذا المقام مقام الفرح بشرع الله ليعتبر من الفيصل بين أهل الإيمان وبين أهل الشقاق من أهل النفاق. قال سبحانه حاكيا عن المنافقين ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله فأحبط أعمالهم. فأهل النفاق هم الذين يستثقلون العبادات، وهم الذين يتشاءمون منها ويضيقون منها ذرعا. فاحذر يا عبد الله، احذر يا عبد الله، وإياك إياك أن يعتريك هذا السلوك بأن تشعر بانقباض وأن تشعر بأسى وحزن كلما قرب رمضان، فما هذا إلا سلوك أهل النفاق والعياذ بالله. وأيضا مما ينبغي أن تتخذ به العدة في استقبال رمضان من الآن العزم الأكيد، العزم الأكيد على أنك يا عبد الله متى ما يسر الله لك الحضور لهذا الشهر العظيم بأن تغتنم أيامه وأن تستقبل لياليه بعبادات جليلة وطاعات عظيمة وبأخلاق فاضلة وآداب سديدة، تحدث نفسك من الآن، إذ أن النية أبلغ من العمل كما قال العلماء. وقبل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، فما يدريك لعل المنية تأتيك وأنت في هذه الأيام، فاجعل روحك تخبض يا عبد الله وقلبك ممتلئ بهذه النية العظيمة، فلعل هذا ينفعك عند الله جل وعلا فيؤجرك على ما كان في نيتك وإن لم تعمل. عبد الله، وإن من أعظم ما ينبغي أن نعقد به النوايا من الآن على صيام رمضان من أوله إلى آخره بكماله وتمامه، لربما هذا الشهر يأتي إلينا في وقت تكون فيه الحرارة مرتفعة وتكون فيه ساعات الصيف طويلة، ناهيك عما تمر علينا من أزمات خانقة في مواردنا وفي حياتنا، مما لربما يلجأ بها البعض أن يتذرع بعدم الصيام والتهاون في إكمال رمضان. اعلم يا عبد الله أن صيام رمضان يعتبر من أعظم أركان أهل الإسلام ومن مبانيه العظام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ولا العذر لأحد منا في ترك صيام رمضان إلا بما جاءت به الأدلة الشرعية، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ومن لم يكن له عذر شرعي فليعلم أن إفطاره في رمضان من أعظم الموبقات. قال العلامة الذهبي رحمه الله: من أفطر أياما من رمضان فهو شر من الزاني ومن مدمن الخمر. من أفطر أياما من رمضان فهو شر من الزاني ومن مدمن الخمر. احرص يا عبد الله على أنك تنوي وبالعزم الأكيد على صيام رمضان. وأخيرا عباد الله، ومن أعظم ما ينبغي أن نعد به العد من الآن ونحن في شهر شعبان استقبالا لرمضان، المسارعة إلى إزالة كل مانع يمنعنا من استيفاء أجر الصيام من أقوال وأعمال وأحوال. فكم من رجل لربما يدخل عليه رمضان إلا أن أعماله من صيام وقيام ومن صلة وقراءة للقرآن لربما تكون مردودة على وجهه، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. حاله كحال من قال ربنا عنهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تفقه يا عبد الله في دينك واعلم ما هي الأعمال والأحوال التي تمنعك من الاستفادة من أجرك وثوابك، فإن ذلك من المسائل العظيمة التي من الآن يبحث كل منا في نفسه ويبحث في دينه في معرفتها والمسارع إلى إزالتها. فعلى سبيل المثال ترك الصلاة يدخل رمضان على أحدنا وهو مصر على ترك الصلاة، وقد قال نبيك صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. من ترك صلاة العصر فرض واحد كفيل بهدم أعمالك، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فما ظنك بالذي يترك كل الصلوات أو أغلب الصلوات؟ فبالله عليك أي عمل سترجوه من صيامك ومن قيامك وأنت تارك للصلاة المفروضة؟ فينبغي عباد الله التفقه العظيم في هذا الباب العمتين الذي غفل عنه الكثير من الناس. أسأل المولى جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا مجيب الدعوات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وقوموا إلى صلاتكم، رعاكم الله.